قال رحمه الله تعالى: لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذا يعتبر كالقيد للبيت الذي قبله، من حيث أن العذر ليس على إطلاقه، وأنه يقبل وأنه يعذر كل من جهل، إنما يعذر إذا لم يكن مفرطا، أما مع التفريط فإنه لا يعذر. لكن إذا فرط في التعلم، إذا فرط في التعلم مع إمكانه، إذا فرط في التعلم مع إمكانه فلا يعذر بجهله. فذا محل نظر فلتعلم، فهو محل نظر، قال الناظم في الشرح: فنحقق المسألة حتى نصل إلى العلم ونبين الأمر ونطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يناسب الحال والواقعة. وهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، أيضا للشيخ ابن عثيمين تفصيل في كتاب القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، ذكر فيه متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر. فالجهل نوعان، الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. الأول يعني لو نعكس العنوان، نعم طيب، نقول جهل طيب يعذر فيه الإنسان، وجهل الأول جهل لا يعذر فيه الإنسان وجهل يعذر فيه، جهل لا يعذر فيه الإنسان وجهل يعذر فيه، حتى يأتي التفصيل الذي بعده مناسب له. الأول ما هو الأول؟ الجهل الذي لا يعذر فيه الإنسان، الأول ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم أو المقتضى للتعلم، مع قيام المقتضى للتعلم بمعنى أنه وجد السبب الذي من أجله يحتاج إلى أن يسأل، ومع هذا لم يسأل ويمكنه أن يسأل ففرط ولم يسأل، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه، فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي، سواء في الكفر أو في المعاصي. قبل أن نكمل كلامه وتفصيله الذي ذكر حول هذا، لشيخ الإسلام كلام بنحو ما ذكره. قال شيخ الإسلام: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. هذه من المسائل المهمة، لأنه يترتب عليها إصدار أحكام. كلامه هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 20 280. إذن الحالة الأولى ما هي؟ الحال الأول الذي لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، جهل لا يعذر فيه. ما هو هذا الجهل؟ ما ضابطه؟ ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فأهمل، هل يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر فيه، لا في مسائل الكفر ولا في مسائل المعاصي. طيب، الجهل الذي يعذر فيه هذا الثاني ضابطه ذكره فقال ما كان ناشئا عن خلاف ذلك، ما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم، لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم. كما قلنا هذه ضوابط مهمة، لم يحصل منه إهمال ولا تفريط ولا وجد سبب السؤال حتى يسأل، بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه، فإنه يعذر فيه. فإن كان منتسبا للإسلام لم يضره، فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا للإسلام لم يضره، أي وقوعه في هذه المخالفة عن جهل، وجهله من هذا النوع الذي يعذر فيه، فإن كان منتسبا للإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله، لكن في الآخرة أمره إلى الله، وعلى القول الراجح يمتحن، وعلى القول الراجح يمتحن. قال فإن كان منتسبا للإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا للكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله، وعن قول الراجح يمتحن. رجل مثلا ما يعلم أن تعليق التمائم والحروز هذه أنها من الشرك، ولو كانت من أسماء الجن والشياطين والاستعانة بالله، وما عرف ذلك ولا طرأ في بالي أنه حرام ولا عاش ولا وجد المقتضي للتعلم، يقول هذا إن كان مسلم منتسبا للإسلام فهو معذور بجهل، وإن كان منتسبا للكفر فإنه يبقى على حاله من حيث الحكم العام له في الدنيا، وأما في الآخرة يمتحن. بقي هل الناس الآن ما يعلمون؟ هذه يطبق القواعد، من كان لا يعلم ولم يطرأ على باله أن هذا الشيء محرم، ما طرأ على بال يوم من الأيام أن هذا الشيء محرم، ولا وجد من يعلم، ولا وجد سبب للسؤال، فهنا يقال أنه معذور. أما مع وجود العلم وإمكان التعلم وانتشار أيضا وسائل التعليم يستطيع أن يصل إلى أطراف الدنيا بسؤاله بالهاتف لأي عالم يريد في أي مسألة تشكله، فهذا ما يبقى له عذر في مثل هذا الحال، يكون من قسم التفريط. أمثلة، أمثلة لمن يعذر بجهله، وأمثلة لمن لا يعذر. أمثلة لمن لا يعذر بجهله، المثال الأول لمن لا يعذر بجهله، إذا دعي إلى الدين الحق فاحتج بأن هناك علماء أعلم بهذا ولم يقولوا بهذا الأمر. يعني أنت الآن جئت تقول له ما يجوز أن تدعو الأموات، ولا يجوز أن تستغيث بهم، ولا تتمسح بأتربتهم، ولا ولا، فأنت بينت له ودعوته إلى الحق، بماذا اعتذر؟ قال هناك علماء سألناهم وقالوا هذا ما في شيء، وهذا من تعظيم الأولياء، وهذا يعني أمر ما فيه إشكال، طيب هل يكون هذا معذور؟ قال فإن هذا قد قامت عليه الحجة، هذا قامت عليه الحجة، وهو مثل الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، جاءهم الحق فردوا الحق بأي عذر؟ قالوا وجدنا آباءنا على أمة، على طريق، على هدي، ونحن نسير عليه. فهؤلاء لم يعذروا، هؤلاء لم يعذروا، يجب عليه أن يبحث. هذا المثال الأول لمن لا يعذر بجهله، إذا دعي إلى الدين الحق احتج أن هناك علماء أعلم بهذا وأنهم ما قالوا بخلاف ما هو عليه، فيرد الحق تقليدا لعلمائه. المثال الثاني من علم وبلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر، من علم وبلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر، قل ما يجوز أن تذبح للجن والشياطين، الذبح للجن والشياطين تقربا وتعظيما هذا من الكفر بالله، ويصر بعد بيان الحجة وبعد بيان الأدلة. قال فهذا لا شك في كفره. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهذا لا شك في كفره، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. مثال ثالث لمن لا يعذر بجهله، إذا كان في مكان يمكن أن يتعلم، إذا كان في مكان يمكن أن يتعلم وربما يكون في مكان قد شاع عند الناس أنه واجب ولكنه تهاون وقال لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، انظر إلى هذه الحجة التي اتخذها، لا تسأل. نحن الآن لو دخلنا وسمعنا الدرس سيكون علينا حجة، سيذكرون الأدلة، فأحسن نبقى على ما نحن عليه. هذا يعذر إلا ما يعذر؟ ما يعذر، هذا ما يعذر، لأنه أمكن أن يتعلم ومع هذا أعرض، فالحجة قائمة عليه، سأل أو لم يسأل، ما دام يمكنه أن يسأل والعلم موجود ومع هذا ما يسأل فالحجة قائمة عليه. أمثلة لمن يعذر بجهله، لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ظنا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولكنه لم ينزل، إيش الحكم؟ ما يعلم أنه يفسد الصيام ولا يعلم أن هذا محرم، إنما يعلم أنه محرم إذا أنزل. قال هذا ليس عليه شيء لأنه جاهل، لكن كما تقدم على الضوابط المتقدمة. أما إذا وجد المقتضي وأمكنه أن يسأل فما هو معذور، وسيأتي معنا في قواعد هذا البيت متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا، قاعدتان. طيب مثال آخر، رجل احتلم وله 13 سنة، احترم وله 13 سنة ولكنه لا يصلي ولا يصوم، لماذا؟ لماذا ما يصلي ولا يصوم؟ يقوله ما بلغ 13 سنة، هذه ما زال لم يصل سن التكليف، مع أنه قد احتلم ويظن في نفسه وفي باله على أنه ما يجب عليه التكاليف الشرعية إلا بعد بلوغ 15 سنة، فما الحكم؟ ما الحكم؟ ما طرأ على بالي أن هذا واجب عليه، هل يعذر أو ما يعذر؟ هو نعم، هذا كذلك، ما دام أنه لم يطرأ على باله أن هذا أنه يجب عليه في سن الاحتلام، وكذلك لم يكن مفرطا في التعلم فإنه يعذر. ومثله المرأة التي يأتيها الحيض قبل 15، لو أتاها في سن 12 أو 13 ويتظن أنه لا يجب عليها التكاليف الشرعية إلا بعد بلوغ 15 سنة ولم تكن مفرطة في التعليم. أما إذا كان يمكن أن تسأل وأشكل عليها في نفسها ووجد من يعلمها وفرطت، فهذه ما تعذر. وبعض النساء ربما تترك الصيام قبل سن 15 وتظهر نفسها، وربما قد أتاها الحيض خوفا أن يعرف أهلها أنه قد بلغت سن التكليف بالحيض، فتتلاعب بأمر الصلاة وأمر الصيام حياء من الناس. هذا لا يجوز وهذا ليس عذرا. طيب، قواعد متعلقة بالعذر بالجهل. قواعد متعلقة بالعذر بالجهل. القاعدة الأولى، إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأمر، إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل أو نسيان بخلاف المنهيات. إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل أو نسيان بخلاف المنهيات. عندنا أوامر وعندنا نواهي. الآن مثلا على سبيل المثال الصلاة فيها مأمورات وفيها منهيات. المفسدات الصلاة هل هي من باب المأمورات أم من باب المنهيات؟ مفسدات الصلاة. الآن الأكل في الصلاة، ما حكم الأكل في الصلاة؟ مفسد للصلاة، هل هو من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ المنهيات. طيب، كيف تطبق على هذه القاعدة؟ إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل أو نسيان بخلاف المنهيات. إيش معنى بخلاف المنهيات؟ هل يعذر أو لا يعذر؟ يعذر إذا كان جاهلا أو ناسيا وفعل المنهي عنه فإنه يعذر، وأما ترك المأمور فإنه لا يعذر لا بجهل ولا بنسيان. مثل ماذا المأمور؟ ترك مثلا ركنا من أركان الصلاة، ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك السجود ناسيا، هل نقول له أسجد سجدتي السهو وكفى أنت معذور؟ لا، ما يكفي، لابد أن يأتي بهذا الأمر المأمور به، لابد أن يأتي بالشيء المأمور به. وأدلة هذه القاعدة منها حديث المسيء في صلاته، تقدم معنا المسيء في صلاته، هل مخالفته كانت في باب ترك المأمورات أم فعل المحظورات؟ المسيء في صلاته هل كانت مخالفته في ترك مأمور أو فعل محظور؟ ترك مأمور، ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره بإعادة صلاته. معاوية بن الحكم السلمي جاء ودخل في الصلاة تكلم فيها والناس يؤشرون إليه يصمتونه، واثك لأمي ما شأنهم يصمتوني، وتكلم في صلاته، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته؟ ما أمره، عذره بجهله. لماذا؟ لأن الكلام في الصلاة هل هو فعل منهي أو ترك مأمور؟ فعل منهي. إذن هذا دليل آخر من دلائل هذه القاعدة، حديث المسيء في صلاته والدليل الثاني حديث معاوية بن الحكم، والدليل الثالث حديث جندب رضي الله عنه في شأن الأضحية، لو أن رجلا ذبح قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة، هل يعذر ويقال له إذا كان جاهلا بالحكم أنت معذور وتجزئك، أم يقال له لابد أن تذبح غيرها؟ لابد أن يذبح غيرها لأنه ترك المأمور وهو وقتها. عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، ذبح أضحيته، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. من ذبح قبل أن يصلي أي ما أجزأته، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. متفق عليه. قال علام البسام: قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل. قال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، كذلك أمر من نحر قبل الصلاة بإعادته ذلك، وهذه قاعدة نافعة. طيب، أمثلة على هذه القاعدة: هذا المثال سؤال عند من؟ عندك يا إبراهيم. رجل صلى وهو محدث، نسي، ظن أنه توضأ، ظن أنه توضأ فصلى، بعد أن صلى ذكر أنه لم يتوضأ، تيقن، ليس مجرد وسواس، تيقن أنه لم يتوضأ، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ يعيد. لو أن رجلا أصبح جنبا ونسي أنه جنب فصلى الفجر، توضأ، صلى الفجر، صلى الظهر، صلى العصر، المغرب، عشاء، بعد العشاء ذكر أنه ما اغتسل، قد صلى خمس صلوات وهو جنب، فهل يعيد أو لا يعيد؟ انتبه، خمس صلوات يا إبراهيم، يعيد أو ما يعيد؟ أثبت، أثبت، طبق على القاعدة هذا. هل ترك أمر من المأمورات أم وقع في شيء من المحظورات؟ ترك أمر من المأمورات وهو شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة، الطهارة، فلا تصح، ونقل على ذلك الإجماع، بل يجب عليه إعادتها، يجب عليه إعادتها. ها؟ ولو ما في، إذا بقي وقت، حتى ولو خرج الوقت، حكمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. لو نسيت صلاة لمدة أسبوع وذكرتها تقول قد فات وقتها؟ لا، وقتها حين يذكرها، لأن هذا في حكم الناس وهذا إجماع، ما يقال قد خرج الوقت. ينتبه لهذه المسألة، أن بعض الإخوة يفرط فيها يقول خرج الوقت، لا، هذه فيها إجماع، نقله النووي ونقله شيخ الإسلام، ولو كان أكثر من شهر هو نسي، لكن يكون على يقين أنه نسي، لأنه الآن حكم حكم الناس، حكم حكم النائم، وقتها حين يذكرها. المهم لا يكون من باب الوسواس، لأن بعض الناس يأتيه وسواس ويقول لعلي، لعل، لا، هذا الكلام كله على اليقين. هذا مثال. طيب، مثال آخر عندك يا أخانا عبد الرقيب. رجل صلى وفي ثوبه نجاسة، صلى وفي ثوبه نجاسة، قبل الصلاة هو يعلم أن في ثوبه نجاسة، ثم لما جاء وقت الصلاة توضأ ونسي هذه النجاسة فصلى وانتهى من صلاته، وبعد أن انتهى من صلاته ذكر أن ثوبه فيه نجاسة، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ هل هو من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ المنهيات، يعني هو الآن فعل شيئا ما يجب عليه، يعني منهي عنه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله أذى، صلى وفي نعله أذى، فجاءه جبريل وأخبره فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم بعد ذلك ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيت ناك خلعت فخلعنا. قال أما أنا فإن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى. شاهد منه أنه لم يعد أول صلاته، لم يعد أول صلاته. هذه من جملة أمثلة هذه القاعدة. نسي نية الصوم، نسي نية الصوم، نسي أن ينوي الصيام في ليلة من ليالي رمضان، ما طرأ على باله أن يصوم غدا ولا هو يعني المهم، أو أنه جعله في الواجب، لأن رمضان ربما قد يكون الإنسان في الغالب عليه حتى قد ينوي من أول الشهر، لكن عنده صيام قضاء واجب، صيام نذر، ما بيت نيته من الليل، فأصبح الصباح بعد الفجر، قال إذن من الآن نسي هذه النية، هل يجزئه صوم ذلك اليوم عن هذا الصوم، عن القضاء أو عن الواجب؟ ها، لا يجزئه، لأنه ركن، لأنه شيء من المأمورات. طيب، لو أنه أكل ناسيا، هو صائم لكن أكل أو شرب وهو ناسي، هل يفسد صومه؟ ها سعد، ما يفسد صومه، لأنه من باب المأمورات ومن باب المنهيات، باب المنهيات، من باب المنهيات. طيب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صائم أكل يظن الشمس غربت، يعني أخبرني أحد الأخوة، أخونا أبو محمد فؤاد، قال المؤذن في صيام الست جاء يوم من الأيام في غيم شديد، فالمؤذن نظر في الساعة قبل 10 دقائق أو أكثر أذن، والناس في المساجد كلهم أذنوا معه، والناس أفطروا أكلوا وشربوا، بعدها انتبهوا، بقي وقت للأذان، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ انتبه الآن، أنت تنصدم بالمسائل، هذه القواعد تضبطها، هل هذا من باب فعل المنهيات أو من باب ترك المأمورات؟ الأكل والشرب في الصوم من باب المنهيات أو من باب المأمورات؟ المنهيات. إذن هل يعذر فيه بالجهل والنسيان أو لا يعذر؟ يعذر، فهو الآن يجهل أنه هذا وقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه في حياته ذات مرة حصل غيم شديد، فظن أن الشمس غربت، ظن أن الشمس غربت، فأفطر، وأفطر معه الصحابة، ثم بعد ذلك ذهب الغيم، ظهرت الشمس، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لكن من إذا ظهرت الشمس وأنت صائم فإنك مباشرة تمسك، ما تقول أنا قد أفطرت وتواصل، تمسك، تمسك وتتم صومك. طيب، هذه من جملة المسائل. قاعدة ثانية، هذه لوقت آخر، بالنسبة لمن يجهل ما يترتب على الحكم، ما يجهل الحكم إنما يجهل ما يترتب على الحكم، هل يعذر أو لا يعذر؟ هذا سيأتي عليه الكلام والأدلة إن شاء الله في درس آخر.